ما مناسبة ما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء؟
إن كل إنسان ينام على طهارة يعني ويدخل على طهارة لا شك أن هذا صفة محمودة، وإن كان النوم ينقض الوضوء لأنه ما معنى ذلك أنه يستمر على طهارة، ولكن كون ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة هذا هو الذي ينبغي، وليس مقصود ذلك أنه يعني معناه أنه يعني يبقى لأنه لم ينقض الوضوء، العين كائسة فإذا نامت العينان تغرق عليك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سقر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر التوسد اليمين والذي قبله فيه ذكر النوم على الشق الأيمن، وفيه النوم على الشق الأيمن يعني فيرجع بينهما الحديث، يعني هذا يدل على أنه يتوسد يمينا نعم وهناك ينام على الشق الأيمن.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى بن سعيد القطان وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن فطر بن خليفة
عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سعد بن عبيدة عن سعد عن البراء بن عازب
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنا معتمر.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه يعني وهو مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين الذين ترك في روايته، وأن أحدهما عبر يعني بأن إذا أتى فراشه يتوضأ، والثاني يقول أنه يأتي إمامه طاهر، يعني معنى واحد يلا هو مختلف، المعنى واحد يلا هو مختلف.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال
محمد بن عبد الملك الغزال هو
ثقة أخرجه أصحاب السنة
ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن محمد بن يوسف
محمد بن يوسف الزريعي ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن سفيان
عن سفيان هو الثوري
عن الأعمش ومنصور
الأعمش سنان المغان وكاهل ثقة أخرجه أصحاب السنة ثقة ومنصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره.
عن سعد بن عبيدة عن البراء
وقد مر ذكره.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم رجع حديث حذيفة رضي الله عنه أن ذكر عند النوم وبعد القيام من النوم كان إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أحيا وأموت يعني أنه يعني عندما ينام يقول هذا له لأنه يعني يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله ولمشيئة الله وإرادته، والإنسان في نومه قد يعني يعود إلى الحياة بعد أن تأخذ هذه الموتى الصغرى التي ينام، وقد يعني يستمر يعني في هذه النومة تفارق الحياة كما جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها تنزل وصلها فيمسك التي قضى عليها الموت فإنها تستمر وتبقى يعني يحفر ويرسل أخرى إلى دين مسلمة يعني التي ما قضى عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. فنقل اسمك أحيا وأموت يعني أنه قد يعود إلى الحياة، وقد تكون هذه النومة يعني يكون فيها موته ويفارق الحياة بها، فالإنسان يعني يعتمد على الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل ويعظم الله عز وجل لأن يكون كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته وهو المحيي المميت، والإنسان بنومه قد يحيا بعد هذه النومة وقد يموت. ثم قالوا إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، وفعل فيه ذكر إطلاق النوم إطلاق عليه الموت يعني أحيانا بعد ما أماتنا يعني في النوم كما في الآية التي ذكرتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني في منامها يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهي التي حصلت لها الحياة يرسل الأخرى يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي جاء فيه الموت. فليطلق يعني على النوم أنه موت. ففي هذا الحديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ثم قالوا إليه النشور أي البعث، يعني فإن الناس يبعثون من قبورهم ويعني يجتمعون في المكان وفي الصعيد الذي يأتي الله عز وجل بحسب القضاء بينهم فيحاسبهم ويذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في ستة إلى كلمة.
عن وكيع.
وكيع بن جراح مرة ذكره.
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير.
سفيان مرة ذكره. عبد الملك بن عمير هو
ثقة أخرج أصحابه في ستة.
ثقة أخرج أصحابه في ستة.
عن الربعي.
الربعي بن شراش هو ثقة أخرج له
أصحابه
في ستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحابه في ستة.
هل يمكن للإنسان أن يذكر أن يجمع هذه الأذكار في نومه؟
يمكن.
وهل هذه الأذكار خاصة بنوم الليل؟
الواحد الذي يبدو أنها تكون نوم الليل يعني، لكن كل إنسان يعني يذكر يعني بعضها التي ما جاء فيها ذكر الليل يعني جمع لا تتبيل لكن أنا معنى النوم تكون غالب أن النوم يكون بالليل وأن الأذكار تكون بالليل.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
ثم جاء أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا أوى أحدكم إلى فراشه
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على شقه الأيمن
فلينفض فراشه
فراشه يعني من جهة يعني داخل الإزار الإنسان يكون عليه إزار يعني فيضع يده يعني من الظاهر وينفض يعني فراشه بداخلة الإزار يعني يلم ما يرجسله يعني يلم ما يرجسله. وقيل أن الحكمة بذلك أنه قد يكون عليه يعني شيء يعني إما وسخ أو يعني هوام أو يعني شيء من ذلك فإنه يذهب بهذا النفض بداخلة إزاره ثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه يعني إيش الذي حصل له يعني بعد أن فرجه أو قبل أن يأتي إليه لا يدري إيش الذي يعني خلفه. ومن العلوم أن هذا يتعلق بالهوام أو غبار أو وسخ وما ذلك. وأما بالنسبة للجن فإن الذي يدوهم التسمية والتعوذ بالله يعني هذا هو الذي يلهب يعني الجن وإنما المقصود من ذلك أن يكون هوام ويكون هناك أشياء يعني غبار أو هواء أو وسخ أو شيء من ذلك.
ثم ليضطجع على شقه الأيمن
ثم يضطجع على شقه الأيمن وهذا مثل الذي مر في حديث البراء أن يضطجع على شقه الأيمن. وقد يأتي رواية أخرى أنه يعني يجعل يده تحت خده. نعم.
ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه يعني وضعت جنبي يعني في النوم وبك أرفعه يعني يحصل القيام ورفعه يعني بعد النوم كل ذلك بالله ومن الله وكل ذلك مشيئة الله وإرادته مثل قوله لك أحيا وبك أموت لأن يعني بك يعني الذي هناك مثل هنا أضع جنبي وأرفعه يعني أحيا وأموت يعني يضع جنبي يعني ينام تحصل له الموتى هذه الصغرى وقد يعني تحصل له الموتى الكبرى في هذه النومة ويعني وبك أحيا يعني من هذه النومة وهنا أضع جنبي وأرفعه ومثل أحيا وأموت.
إن أمسكت نفسي فارحمها
إن أمسكت نفسي يعني معناها أنك قبضتها في هذه النومة وأنني خرجت من الدنيا بالموت في حال النوم فارحمها يعني برحمتك وإن أرسلتها بمعنى أنها يعني ما حصل لها الموت ولكنها عادت وحصلت لها الحياة وحصل لها انتباه من النوم فالمطلوب أن يحفظها فيما يحفظ به عباده الصالحين وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة.
قال حدثنا احمد بن يونس.
احمد بن يونس حدثنا عبد الله بن يونس ثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن الزهير.
زهير معاويه ثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر وثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن سعيد بن ابي سعيد.
سعيد بن ابي سعيد مقبول ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن ابي هو كذلك ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن ابي هريره رضي الله عنه وهو اشهر الصحابه الحديثه على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. صلى الله تعالى على صلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
يقول السائل: هل النقب للفراش امر تعبدي ام امر متعلق بخشيه وجود شيء على الفراش؟
على الانسان يفعل هذا الفعل يعني سواء كان فيه شيء او لم يكن فيه شيء.
يقول: قدمت الى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط علي ان ادفع له مما اكسبه نسبة وقدرها 15%، هل هذا العمل يجوز؟ وما المخرج ان كان هذا العمل لا يقر بالشرع؟
هذا يرجع الى تنظيم الدولة، والدولة انما تأذن للاشخاص بان يستقدموا اشخاصا للقيام باعمال لهم، وان يكونوا يعني قائمين بالعمل تحت يعني إشرافهم وتحت توجيههم، وأما أن يأتي بأناس ثم يطلقهم يتكسبون ويعطونهم نسبة وهم قد أمثلهم لا يعرف عنهم إلا أنهم في آخر الشهر يعطونه الراتب الذي يعني يضربه عليهم، فهذا يعني لا يتفق مع الغرض الذي حصل لاستخدامه. والاستخدام الحاجة حاجتي هو يستخدمه، أما أن يستخدم أناس ويرسلهم فهذا يعني عمل غير صحيح، وفي نفس الوقت أيضا يعني هذا مما يخشى من وراء في الأضرار، لأن الإنسان يفلت ولا يدري ما يحصل من وراء إفلاته، وقد يحصل منه أمور يشمل عقباها، وقد يسرق، وقد يحصل منه أن يعني اعتداء على أحد ما دام أنه مهمل ولا يعرف الإنسان إلا في آخر الشهر يأتي يعطيه النسبة الذي فرض عليه.
يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو في الزهد لابن المبارك أن الرجل إذا بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد تحت العرش، وإن لم يبت على طهارة لم يؤذن لها بالسجود.
من خرج هذا؟
يقول: جاء في مفتاح دار السعادة لابن القيم عن أبي الدرداء وهو موجود في الزهد لابن المبارك.
ما أدري لا أعرف كان أفعل.
وهذا يسأل: هل ثبت أن ثابت البناني صلى في قبره بعد موته، وكما يقوله الصوفية ويحيلون ذلك إلى حلية الأولياء في أبي نعيم؟
ومن على معنيه؟ أولا هذه من الأمور الغيبية، ومن يطلع الناس على أنه كان يصلي هو أنه صلى، يعني هذه أمور غيبية ويعني لا تقال ولا يتحدث يعني في أمور الغيب غير العلم. نعم يعني جاء في الحديث حق الأنبياء أن موسى كان يصلي في قبره يعني كما جاء في حديث الإسراء. هو وأما قضية الناس أنهم يصلون وأنهم يصلون في قبورهم وأن ثابت يعني كان يصلي في قبره لا نعلم يعني شيء يعني يدل على هذا وهو أمر غيب.
نحن مجموعة من المعلمين ندرس في منطقة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلومتر ونداوم من المدينة يوميا، هل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، مع العلم أننا وقت صلاة الظهر نكون في الطريق ولكن صلاة العصر نكون في ذلك في منازلنا؟
إذا كانوا هم سيصلون قبل العصر فليس لهم يعني أن يجمعوا، ومع ذلك يأتون ينهون، لأنهم إذا سمعوا الأذان عليهم أن يقوموا. فأما إذا كانوا يجمعون على اعتبار أنهم يعني ما يعرفون عن الطريق يعني هل يعني تنتهي لهم أو ما تنتهي وأنهم سيواصلوا السير لا يجمعوا جاز، ولكنهم إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد، إذا سمعوا النداء عليهم أن يذهبوا المسجد ولا يصلون في الطريق من أجل أن يأتوا في وقت الظهر وينامون والناس يصلون في المساجد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند النوم، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حاء وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين وأغنيني من الفقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي جملة من الأحاديث المتعلقة بالأدعية عند النوم، وبقي جملة منها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي رواه أبو داود، ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات
ورب الأرض
ورب الأرض
ورب كل شيء
ورب كل شيء ومليكه،
لا ورب كل شيء خالق الحب والنوى،
اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه وهذا تمهيد تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وأفعاله، وذلك من الأمور المطلوبة في الدعاء، وأن الإنسان عندما يدعو يمهد بذلك بأمور تكون من أسباب الدعاء، وهي توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أو بتقديم الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من أسباب قبول الدعاء. وهذا الذي جاء في أول هذا الحديث كله تمهيد لما يريده وما يطلب الاستعاذة بالله منه، فإنه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فكل هذا ثناء على الله عز وجل، هو رب السماوات ورب الأرضين ورب كل شيء، وهذا يعني عام لأنه يشمل السماوات والأرض ويشمل غيرهما، قوله رب كل شيء يعني السماوات شيء والأرضين شيء، ومن في السماوات ومن في الأرضين من المخلوقات كلها شيء، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى: اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء خالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، الحب خالقه لإخراج النبات منه كما يوضع ينفر الحب عند الزرع في الأرض ثم تحرك الأرض ويسقى ماء فتنفتح وتنفلق تلك الحبة ويظهر منها يعني تلك الزرعة، وكذلك النواة عندما يكون في الأرض ويسقى بالماء فإن تلك النواة تنشق ويظهر منها يعني تلك أصل النخلة وتنشأ حتى تكون نخلة كاملة، خالق الحب والنواة. الحب هو ما يتعلق بالزرع، والنواة ما يتعلق بالنخل، ما يتعلق بالنخل، والله عز وجل هو الذي أوجد هذا، هو الذي خلق هذا، هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فلو شاء أن حبة ما تنفلق وأن النواة كذلك ما تنفلق حصل ذلك، وإذا شاء أن يحصل انفلاقها ويحصل نبات الزرع ويحصل ظهور النخل وبدو وخروج النخل على من تلك النواة فعل ذلك، لأن كل شيء يده ومشيئته، فإن شاء أن تحصل النتائج من وراء هذا السقي ومن وراء هذا الزرع ظهرت، وإن شاء ألا تحصل الفوائد والنتائج حصل ما أراده الله وقضاه، وكل شيء بمشيئته وإرادته، وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد. منذ التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه الكتب الثلاثة، الكتاب التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقصت هذه الكتب الثلاثة من بين الكتب المتقدمة لأنها أشهرها وأهمها وأعظمها، والتي يأتي ذكرها كثيرا في القرآن هي التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل يأتي ذكرها كثيرا في القرآن، ولم ينكر كتبا أخرى في التوراة والإنجيل إلا صحف إبراهيم وموسى وإلا زبور داود عليه الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى جاء في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلام، وزبور داود جاء في موضعين في سورة النساء وفي سورة الإسراء. وأما التوراة فجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة، وكتاب أيضا عيسى عليه السلام جاء بلفظ الإنجيل كثيرا في القرآن. والقرآن هي خير كتب وأفضلها وخاتمها، وقصت هذه الثلاثة لأنها أشهر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، من التوراة والإنجيل والقرآن.
أعوذ بك من شر كل.
وهنا يعني جاء المطلوب الذي مهد له بهذا التمهيد، لأن ما تقدم هو ثناء الله عز وجل العظيم للوصول إلى ما يريده وما يطلبه من الله، وهو الاستعاذة. أعوذ بك من شر كل ذي،
نعم من كل ذي شر،
من كل ذي شر
أنت
آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وهذا الاستعاذة بالله من كل ما فيه شر، كل ما فيه شر الله عز وجل هو الآخذ بناصيته، الذي بيده أمره وبيده أتصرف فيه، وهو الذي يجعله يضر ويجعله لا يضر فيسلم من ضرره. ومن أعظم ما يكون في الوقاية من الضرر سؤال الله عز وجل ودعائه، لأن هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها السلامة والوقاية من الشرور وأصحاب الشرور. كل شرور أنت أخي من أخيك، أنت الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل، وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل قد جاءت في هذا الحديث، وقد جاءت في سورة الحديث، قد جاءت في أول سورة الحديث هذه الأسماء الأربعة، وجاءت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا توضيحها وبيانها، لأنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو أول ليس قبله شيء، كل شيء آيل إليه، كل شيء آيل إليه، وكل شيء تابع له، وكل شيء عقبه. وأما الأولية المطلقة إنما هي لله عز وجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكل من سوى الله فإنما وجد بإيجاد الله، كل من سوى الله وجد بإيجاد الله عز وجل، كان عدما فأوجد، وخلقه بعد أن لم يكن. فالله عز وجل هو الذي كان بلا بداية، وهو الذي يدوم بلا نهاية سبحانه وتعالى. لهذا ذكر هذين الاسمين المتقابلين، الاسم الأول الذي ليس قبله شيء، ويقابله الآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الباقي الذي يدوم وغيره لا يدوم. وإن حصلت إدانة فإنما هي من الله عز وجل، كما يكون في الجنة والنار وبقائهما ودوامهما، فإنه ليس لهما إلا العدم، ولكن الله عز وجل هو الذي شاء أن يحصل بقاؤهما وأن يحصل استمرارهما. فبقاء الله عز وجل لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو مكتسب، الله تعالى أكثرها ذلك، والله تعالى جعلها تكون كذلك، ولو شاء أن ينهيها أو شاء أن لا تستمر وأن لا تدوم لفعل سبحانه وتعالى. فذكر هذين الاثنين المتقابلين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو ليس فوقه شيء لأنه عال على كل شيء، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كل هذه الأمور ثابتة لله عز وجل في علوه وفوقيته، فهو عال وهو فوق كل شيء في الذات والقدر والقهر، فهو فوق كل شيء ظاهر له، وهو فوق كل شيء عال عليه، وهو فوق كل شيء في المنزلة في النفوس والمكانة في النفوس، لا يكون أحد أعلى منه ولا يكون أحد مقدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن ما سواهما، كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن ما سواهما. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وإنما يحب غير الله وفقا لما جاء عن الله، وفقا لما جاء عن الله عز وجل. وتكون المحبة وتفاوتها والتفاضل بين الناس وبين الخلق، المحبة والفضل، كل ذلك راجع إلى ما جاء عن الله عز وجل من بيان التفاضل ومن يكون أسهل ومن يكون أعظم محبة. وأما الله عز وجل فهو الذي محبته مقدمة على كل شيء وكل شيء محبوب وهو لله عز وجل, فإنما هو تابع لمحبته وأن كان ذلك محبوب أشخاصا أو أفعالا فليس سواء كانت أفعالا وفعالا وما إلى ذلك فإنها تحب من أجل أن الله تعالى شرعها ورغب فيها. ومن كان له مكان وله فضل فيحب لفضله ولغفير الله عز وجل إياه. فله سبحانه وتعالى علو القدر النفوس وله علو القهر قاهر لكل أحد وله علو الذات لأنه فوق العرش وفوق كل شيء وهو رب كل شيء وملك سبحانه وتعالى. وهو الباطن فليس دونه شيء, ليس دونه شيء, ليس دون الله شيئا, وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن ذكر عن ذلك أنه يكون حلا في المخلوقات وأن المخلوقات تحويه والله أعلى وأجل من أن يحويه شيء مخلوق, بل هو مباين للمخلوقات. ولكن مع كونه عالم عن المخلوقات فإنه يعني مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى, بل كل شيء أمامه وتحت قهره ونظره وسمعه لا يخفى عليه دبيب النمل يعني في الظلام وعلى الصخور, ولا يخفى عليه دقيق ولا جليل, بل هو مطلع على كل شيء وهو يعلم خائنة الأعين وما في الصدور, يعلم السر وما هو أخفى وما كان أخفى من ذلك, يعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى.
زاد
وهب هو أحد الشيخين الذي داود هو وهب البقية الواسطي. اقضي عني الدين واغنني من الفقر, اقضي عني الدين يعني مع الاستعاذة بالله عز وجل من كل ذي شر هو آخر من عطيته. وبعد ذلك أيضا ذكر الثناء عليه بهذه الأسماء الأربعة وقال بعد ذلك اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ومعنى ذلك أن الإنسان يسلم من الدين وأن يغنى يحصل الغنى من الفقر ويكون ليس فقيرا, وإن لم يكن عنده غنى الذي هو غنى اليد ولكن عنده غنى النفس. وإذا كان غنى النفس موجود فإن هذا هو الغنى الحقيقي. وإذا كانت النفس ليست غنية ولو كانت اليد مليئة فإنها تكون فقيرة وتكون يعني تبحث وتشتغل وتهتم بالحصول على مزيد, وإن كان عندها ما يكفيها ويكفي يعني من وراءها لمدة طويلة, إلا أن الغنى هو غنى النفس وليس غنى اليد, لأن الغنى يكون في اليد ومع ذلك يكون الشح خشية الفقر. ولكن من كان عنده غنى النفس هذا هو الذي يسهل عليه ما بيده ويسهل عليه الانفاق في سبيل الله عز وجل. اقضي عن الدين واغنني من الفقر.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل,
موسى بن اسماعيل ابو جدي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن وهيب,
عن وهيب بن خالد هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
قال حاء وحدثنا وهب بن بقيه,
ثم قال حاء التحول من اسناد الى اسناد وهب بن بقيه الواسطي هو ثقه اخرج له مسلم وابو داود النسائي.
نعم.
عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن
سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحابه في الستة وروايته في البخاري مقرون.
عن أبي,
عن أبي صالح أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
يقول السائل, هل يستدل بهذا الحديث بأن لله صفة سالق؟
سالق؟ هذا أقول هذا مضاف, أقول هذا مضاف يعني ما جاء مطلقا, يعني لا يأتي إلا مضافا, لا يأتي إلا مضافا فهو من أفعاله طبعا هو من خلاف أفعاله لكن ليس اسم.
وهل يجوز أن أدعو الله في هذه الأسماء بأن أقول يا أول ويا آخر دون تقييد؟
الأولى أن يأتي الإنسان يأتي بها الإنسان على الهيئة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها ثناء عليه وتعظيم له. أنت الأول جلس قبل شيء وأنت الآخر قبل شيء. ويمكن يأتي بها، ولكن كون يأتي بها على هذا يكون أكمل.
وهل بين اسم الأول والآخر تلازم فلا يذكر أحدهما إلا بالآخر وكذلك الظاهر والباطن؟
لا، ليس بلازم. يمكن أن يسمى إنسان عبد الأول وإنسان عبد الآخر، ما يقال عبد الأول والآخر أو عبد الأول والآخر، بل يسمى على حدة ولا على حدة.
لكن هناك من اسماء الله ما هو لا يذكر وحده، يعني النافع الضار، هل يمكن الإنسان يقول الله تبارك وتعالى أو يا ضار؟
لا، ما يقول هذا، ما يخاطب الله يقول يا ضار، وإنما يصف الله لأنه النافع الضار، لكن لا يخاطبه.
يقول هل الأفضل الرضا بالقضاء والرضا بالفقر لمن يقدر على الصبر عليه، أم الأفضل سؤال الله الغنى مطلقا، أم الأمر فيه تفصيل؟
يعني يسأل الله عز وجل مثل ما جاء في الحديث، يعني ما يكون فقيرا، لأن الفقر يعني يجعله يعني يحتاج إلى غيره ويجعله يعني ينشغل، ولكن كون يصير عنده الكفاف الذي لا ليس هناك غنى يطغيه ولا فقر يعني يشغله، وإنما يكون كفافا مثل ما كان عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم كفافا. والغنى إذا ما كان يعني حجة على الإنسان، وما كان درعاً على الإنسان بأن صرف في سبيل الله وأنفق في سبيل الله، فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. ولهذا كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم أثرياء، ولكن يبذلونه في سبيل الله ويحصلون ما يحصلون. ولهذا جاء فقال المحاجين وقالوا ذهب على الدكتور باللجوء، ونعلم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فيصدقون سبل أموالهم، فالمال إذا وجد ولكنه صرف في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو أجره عظيم عند الله عز وجل. ولكن كونه يسير يد الإنسان ويرتد عن الخير ويمسك عليه، فهذا حصول المال عليه ضرر عليه، وهو في نفس الوقت تعب له ونصب، لأنه دائما مشغول فيه، يعني مشغول على الموجود، يعني لا ينقص من شيء ويحرص على أن يضيف إليه. وقد جاء في الحديث الصحيح لو يعطى ابن آدم واجب من ذهب لطلب ثانيا، ولا يعطى ثانيا لطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم من الفراغ.
ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة اصبح عني الدين واغنني من الفقر بما قبلها من التوسل والدعاء؟
يعني كله يعني مثل الاستعارة، مثل الاستعارة كله شر، وهنا اصبح عني الدين واغنني من الفقر، كل ذلك امر مطلوب، يعني يريد ان يحصل ما هو خير له ويصل ما هو شر، فالاول سلامة من شر والثاني تحصيل خير.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك.
ثم رد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أوله:
كان يقول صلى الله عليه وسلم عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم.
كان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه، كان عند اضطجاعه وعند نومه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بوجهك الكريم. وهذا فيه إثبات صفة الله عز وجل، صفة وجه الله سبحانه وتعالى. وتأتي صفة الوجه في القرآن والحديث ويراد بها تلك الصفة، لكن لا يقال انها يعني دائما يراد بها نفس الصفة دون الموصوف، فانه يراد بها الصفة والموصوف، ولكنه لا يقال ان هذا عبارة عن الذات وليس لله صفة وجه، بل لله ذات وله وجه، لله ذات متصلة بالصفات ولا صفة وجه. فاذا ذكرت الصفة وذكرت الذات لا بأس بذلك، وأما أن تفسر الصفة بالذات فهذا نفي للصلة وهذا غير سائر، لأن الذين يؤولون صفات يقولون أنه يعني يراد بالوجه الذات، ولا يصفون الله بأن له وجه، ولا يقولون أن صفات الله الوجه، وإنما يكون المراد به الذات، عبر بالوجه عن الذات، وإلا فليس لله وجه، بل النصوص جاءت بذكر الوجه وهذا من صفات الله عز وجل، والاستعادة والبقاء إنما هو للذات المتصلة بالصفات ومنها صفات الوجه. ولهذا قولنا عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء للذات كالصفات ومنها الوجه، ولا يقال أن البقاء للذات هو أنه ليس لله صفة الوجه كما يقال: ويبقى وجه ربك ذاته، كما يقول المفسرون من يتأول وليس صفة الوجه، فإثبات الذات وإثبات الوجه كل منهما حق، وليس صفة الذات فكل منهما يثبت. فإذا قيل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني إثبات الذات في الوجه، وإثبات أن البقاء لله عز وجل في ذاته وفي ذاته ومن صفة الوجه. أما أن يقال أن الوجه يراد به الذات وأنه ليس لله صفة الوجه، فهذا طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل الذين يعني لا يثبتون الصفات بل يتأولونها ويفهمونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى، يعني مقتضاها عدم إثبات الصفة وعدم بقائها، وأن وجودها كلا وجود، لأنه كما يقولون مجاز، والمجاز يصح نفيه، فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم. وأما إذا أثبت الوجه وأثبتت الذات المتصفة التي من صفاتها الوجه فهذا فكل ذلك عام، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله عز وجل بذاته وصفاته ومن صفات الوجه وليس ما يقول أن بقاء الوجه وحده الذي هو الصفة دون مطلوب، بل للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه لله عز وجل، أو لوجهك الكريم وكلماتك التامة
من شر ما أنت آخذ بناصيتي،
وكلماتك التامة الكلمات يعني يمكن أن تكون كلمات كونية وأن تكون كلمات شرعية دينية، والكلمات الكونية هي القدر والقضاء والقدر الذي قدر الله عز وجل أن يكون، لأن هذه كلمات كونية، وكلمات شرعية التي هي القرآن التي هي القرآن هذه كلمة شرعية، فكلمات الله تعالى الكونية تامة ونافذة ولا يتخلف يعني شيء منها، وكلمات شرعية تامة أيضا كما قال الله عز وجل: تم كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة، يعني هذه الكلمات التي هي الكلمات القرآنية أحكامها عادلة في الأمر والنهي وأخبارها صادقة، وتم كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وهذه من الكلمات التي تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي، يعني جملة من الكلمات تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي، منها الإذن ومنها القضاء ومنها الأمر ومنها الكتابة ومنها الكلمة والكلمات ويعني وغيرها. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام وغيره في كتاب الشفاء العليل، ذكر فصلا خاصا أو بابا خاصا فيها، وذكر جملة منها وأدلة على كل واحد منها سواء كان كونيا أو شرعيا دينيا. وكلمة كلمة ربك لا نجهنا، هذه كلمة ربك اللي هو قضاء وقدر، لأن كلمة هنا معنى قضاء وقدر، فتأتي الكلمة أو الكلمات بمعنى كوني وتأتي بمعنى شرعي ديني.
ومن شر ما أنت آخذ بناصيتي،
من شر ما أنت آخذ بناصيتي، يعني كل شيء الله آخذ بناصيتي، كل شيء تحت قبضة الله عز وجل وتفرقه.
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم،
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، المغرم هو الغرم ويعني ومنه الدين، وذلك بتخليط منه والسلامة منه والإغناء حتى يتخلص الإنسان منه، كالمأثم يعني ما يحصل به الإذن، يعني الله تعالى يشيبه ويعني يزيله وهو الذي يعفو عن السيئات وهو الذي يسلم من أسباب الآثام.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك, يعني جندك هم الغالبون ولا يهزمون, وعدك نافذ ولا يعني يحصل له خلف.
لا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد, سبحانك وبحمدك.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, وإنما ينفع في العمل الصالح, لأن الجد هو من الحظ والنصيب. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, وإنما ينفع في العمل الصالح عند الله عز وجل. الذي ينفع عند الله العمل الصالح. وأما الحضور الدنيوية وأن كانت مال أو جاه أو غير ذلك فإن هذه حضور دنيوية لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان يعني معها إيمان وتقوى واستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجد هنا في الموضعين معناه الحظ والنصيب, والمعنى ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, فالجد هو فاعل ينفع, يعني لا ينفع الجد على الحظ النصيب للجد, يعني صاحب الحظ, يعني قدم المفعول على الفاعل, قدم المفعول فيه على الفاعل, ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. وذكر أن من بمعنى بدل, يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه بدلا منك, يعني بدلا من طاعتك, بل الطاعة هي التي تنفع, الطاعة هي التي تنفع. ومن تأتي بمعنى البدل في بعض المواضع, كما في قول الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة, يعني بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. فقوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن, أي بدل الرحمن. من الذي يكلأكم غير الرحمن أو بدل الرحمن؟
سبحان
الجد يأتي بمعنى الجد الذي هو يعني أبو الأب وأبو الأم, والذي هو الأب الثاني, الأب الثاني أو من فوق الأب الأول, من فوق الأب الأول يقال له جد, ومن جهة الأم ومن جهة الأب. ولكن بمعنى الحظ والنصيب, ولكن بمعنى العظمة كما قال الله عز وجل, وأنه تعالى جد ربنا عن الجن, وأنه تعالى جد ربنا, يعني تعالت عظمته وجلاله. وكذلك في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جده, لأن هذا معنى العظمة. وهذه من الألفاظ التي تأتي لعدة معاني, اللفظ واحد ويكون لعدة معاني, وهذه يسمونها المشترك اللفظي, المشترك اللفظي, لأن اللفظ واحد ولكنه يطلق على عدة معاني.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العمري.
والمشترك المعنوي هو الاتفاق بمعنى مع التفاوت فيه, الاتفاق بمعنى مع التفاوت فيه, هذا قال مشترك معنوي, لأن الإنفار فرقه يعني رائع جدا, فيعني متفقون أو مشتركون في المعنى مع التفاوت فيه. وأما المشترك اللفظي فإنه يطلق على كل واحد على حدة, هذا يطلق على الجد وهذا يطلق على الجد وهذا يطلق على الجد. وقد يكون الأفضل دائما مثل أسعسة فإنه يطلق على أقبل وعلى أدبر وهما ضدان, وكذلك القر يطلق على الطافر وعلى الحور وهما ضدان.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم ولا أخرج.
عن الأحوص يعني بن جواد.
عن الأحوص بن جواد وهو
صدوق ربما وهم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق ربما وهم أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وفلا بأس به.
أخرج مسلم وأصحاب السنة.
أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. وما ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الحارث.
عن الحارث الأعور حارث بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف, أخرج له
أصحاب السنة.
أصحاب السنة.
وأبي ميسرة.
ومعه أبو ميسرة وهو
عمرو بن شرحبيل.
عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم, أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أمير المؤمنين وقائد الخلفاء الراشدين. هذه المعلومة رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أقل من
يقول هل يمكن أن يأتي لفظ الوجه ويقصد به الثواب كما في قوله يريدون وجهه؟
هذا من آثاره، لا يقال أنه يراد به وحده، لأن فيه إدراكية الوجه، إدراكية الوجه، ولكن من آثار يعني تلك الصفة أن الإنسان يطلب يعني الثواب، ومن ذلك النظر إلى الوجه الذي هو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. لكن لا يقال أنه يأتي الوجه يراد به الثواب فقط ولا يراد العزة الوجه. يريد وجهه، يريد وجهه يعني حتى يعني رؤية وجهه. أما هذا وهو من الثواب، وهو من أعظم الثواب، بل هو أعظم الثواب رؤية الوجه، لأن أكمل نعيم عند أهل الجنة وليس الله عز وجل. ولهذا ادخرها الله عز وجل في الدار الآخرة ولم يشأ أن يرى، ولم يشأ أن يرى في الدنيا، والله تعالى قادر على أن يراه عباده لو شاء ذلك، ولكنه لما كانت رؤية الله عز وجل أكمل نعيم أن يكون لأهل دار النعيم ادخرها الله عز وجل في الآخرة. وذلك أن نعيم الدنيا نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا بل يبقى غيبا. وبهذا جاء في الحديث حديث الكسوف أنه لما عرض عليه الجنة والنار وعناقيد العين المتجلية وأراد أن يأخذ عنقودا ثم كفا، قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس منه لن يأتي الدنيا. فشاء الله عز وجل أن يكون ذلك غيبا، ولا يحصل في الدنيا شيء من نعيم الآخرة ومن نعيم الجنة حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب.
الحديث
صحة وضعه هذا ضعف على الزاني، وما يعني ما يظهر فيه إلا كان عن أنس أبي إسحاق السبيعي، وإلى الباقي الباقون كلهم محتجون بهم إلا أن يكون هناك انقطاع أو شيء يعني لا أدري عنه، ولكن الذي يظهر ما يظهر يعني شيء ظهر عن أنس أبي إسحاق.
هل كلمات الله الشرعية هي القرآن فقط؟
لا، هي التوراة الإنجيل وكل ما تكلم الله عز وجل به مما هو تشريع، كل ذلك هو الأمر الحديث.
السنة تدخل لأنها
وسنة تدخل، لكنها ليست يعني له يعني لا يقال أن نفس له هو كلام الله، بل هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي هو كلام الرسول لكنه مبلغ لكلام الله عز وجل، كما قال هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنها كلام الرسول ولكنها مبلغة عن الله، بلغها أي السنة عن الله عز وجل، ومن أتقان الهواء ولا رحي روحا. وكذلك الحديث الذي جلت على ذلك، ومنها الحديث الذي أشارت إليه مرارا وقول رسول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا عند السجن.
يقول الأخ في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فسرها ابن كثير رحمه الله إلا ذاته. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين والفوزان أن الإمام إذا كان من أهل السنة ومعروف بإثبات الصفات، فإن كلامه في تفسير هذه الآية يرد إلى المحكم من كلامه في إثبات صفة الوجه، وأنه هنا فسر اللازم بالملزوم.
نعم، من جاء عنه من أهل السنة مع أنه يثبت يعني الصفة لله عز وجل، لا يقال أنه يعني مؤول، أقول لا يقال أنه مؤول، وإنما هو يثبت الذات ويثبت الوجه الذي هو منطقة الذات، الذي هو منطقة الذات. ابن كثير ذكر في التفسير لكن هو البخاري نفسه يعني في نفس الصحيح عندنا يعني عند سورة القصص يعني أتى بكلمات كعادته يعني يفسر بعض الكلمات، ثم قال وجهه فعبر عنه بقوله ملكة، كل شيء وجهه إلا ملكة، يعني بعض الناس يقول إنها إلا ملكة، وهذا لا يستقيم، لأن قول كل شيء هالك إلا ملكة، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك لأن كل شيء هو ملكة، فيكون هنا كل شيء هالك إلا كل شيء، كل شيء إلا كل شيء، ولا يستقيم بكل ملكة، لكن المقصود بها الملك، كل شيء هالك إلا ملكة. وهذا جاء عنه في التفسير، ولكن جاء عنه في سورة في كتاب التوحيد مثل الوجه وذكر الآيات التي في وجه الحديث التي في وجه. والحافظ الحجر ذكر ذلك في الشرح فقال إنه أن هذا تفسير لعبيدة مع المثنى، وقال يعني إلا هو يعني ملك له، يعني إلا هو يعني اسم ملك ليس اسم ملكه إلا هو. ومعنى ذلك أن البقاء لله عز وجل في ذاته وفي ذاته، فالبقاء للذات والصفات وليس للذات وحدها، فليس للصفات وحدها، يعني كل شيء هالك لوجهه، يعني لا صفة لوجه وغير الوجه، يعني هذا لا يستقيم. ذات المقبول إثبات الذات والمتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه، فالكلام مستقيم. هذا الذي ذكره نقل عن الشيخ الأولين، يعني لأنه لا شك أنه يرد المحكمة المتشابه، المتشابه هو محكم، والشيء الذي يعني ما يقال أن هذا تأويل، لأنه فسر في مكان آخر وأثبت الوجه في مكان آخر لكن الجواب الصحيح في هذا أن يقال إثبات الذات والصفات ومنها صفة الوجه ومنها صفة الوجه.
الله يجعل البخاري
لك في تفسير أخلقه فضلا، لأن في الآية هذه جاء أخلقه
ويبقى وجه ربك،
لا كل شيء هذا كله وجهه
من كريت الرحمن،
ها؟
من الذي آيت الرحمن ويبقى
وجهه، لا هو يبقى وجهه هذه غير، وإنما الذي كل شيء هذا كله إلا وجهه، يعني كل شيء هذا إلا هو، إلا هو قال تفسير هو الحافظ حجة تفسير عبيدة إلا هو، قال إنه يعني يعتلي على عبيدة وأن هذا تفسير عبيدة، وهذا يعني معناه انها ملك، بعض الناس يقول انها ملك، كل شيء هالك الا ملكه، الملك هو كل شيء، ملك الله هو كل شيء، يكون النتيجه كل شيء هالك الا كل شيء، كل شيء هالك الا كل شيء، وهذا لا يستقيم، بل مقصود الملك، يعني كل شيء هالك الا ملك كل شيء، كل شيء هالك الا ملك كل شيء وهو الله عز وجل، ولكن ليس مقصود من ذلك نفي الوجه، بل اثبات الذات والصفات ومنها في الوجه.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا
اما في الايه اللي تفسر الرحمن فكما هو معلوم يعني الوصف جاء للوجه للصفه ويبقى وجه ربك ذو، ما قال لي يعني بحيث يصير وصف للمضاف اليه الذي هو الرب، وانه وصف لذو الذي هو الوجه، ويبقى وجه ربك يعني الجلال ذو الجلال والاكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، يعني فيه ذات الصفة وإثبات الذات المتصفية بالصفات ومنها صفة الوجه. وفي آخر سورة الرحمن يعني جاء الوصف يعني يرجع إلى المضاف إليه، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فصار الوصف بذي يرجع إلى المضاف إليه الذي في الرب. وأما في أول آخر أول سورة فالوصف مرفوع بذو يرجع إلى الوجه، ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
ثم رجع أبو داود حديث
أنس
بن مالك رضي الله عنه أن الإنسان كان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا يعني رزقنا الطعام ويعني مكننا من استعماله ويعني جعلنا نستفيد منه، وسقانا أيضا كذلك أن أنزل علينا الماء من السماء وأنبعه من الأرض ف يكون به يعني يكون بذلك عفو طعامنا وشرابنا وكفانا من كل شر وآوانا يعني هيا لنا المساكن التي نستكن بها من الحر ومن البرد ويعني نأوي إليها، وكل هذه نعمة هي من الله عز وجل، هو الذي تفضل بها وهو الذي جاد بها وهو الذي المنعم المتفضل بكل نعمة والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكم من لا كافي له ولا مؤوي، يعني كثيرا من الناس ما يحصل لهم هذا الشيء ويحرمون هذه النعمة، ونحن قد أنعم الله علينا بها وتفضل علينا بها، فنحن نشكر الله عز وجل على ذلك ونثني عليه ونعظمه.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة.
عثمان بن ابي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى كل ليلة مسائل تخرج في عمل يوم الليلة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التلميذي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر العماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبي الأعلى.
ثم رجع أبو داود حديث أبي الأزهر العماري
نعم
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أولى إلى الغزة قال اللهم وضعت جنبي
بسم الله
وضعت جنبي
اللهم
وصل لي جنبي بسم الله وضعت جنبي. يعني كونه يعني نام ويعني بدأ بالنوم ويضع جنبه وقد ورد على حديثنا على شقه الأيمن الذي وضعت جنبي عن جنبه الأيمن اللهم وصل لي جنبي اللهم وصل لي جنبي كتب الله عز وجل المغفرة في الذنوب اللهم وصل لي جنبي
وأخطئ شيطاني
وأخطئ يعني ذلك خاطئا. وقوله شيطاني يعني مقصود من ذلك أن الشياطين الذين يريدون إيذاءه أنهم يحصل لهم يعني أن يخسروا وأن يندحروا. وقيل أن مقصود به القرين يعني من الجن، ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم وكان لا يأمره إلا بالحياة كما شفع المسلم، حيث قال ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا أنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فكان لا يأمرني إلا بخير فيكون مقصود من ذلك الشيطان الذي يريد أن يؤذيه مثل الشيطان الذي جاء إليه وهو يصلي ويعني مسكه وقال لولا دعوة أخي الإيمان لا أنفك قال يعني الملك لا ينظر لأحد بعدي لا يعني أبقيته يعني ينظر إليه يعني أطفال يعني كما جاء في الحديث يعني أصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان يريد أن يؤذيه.
وفك رهاني
يعني المقصود الرهان يعني سواء كان يعني يكون يعني دين لله عز وجل أو للآدميين كل يعني لأن كل هذا جعل الرهان والنفس مرتهنة يعني بالأعمال، فإن كانت حسنة فإنها تسلم وإن كانت غير ذلك فإنها تحصل لها ما يحصل بسبب ذلك. وكذلك فيما يتعلق بالدين عندما يكون إبراهيم فإنه لا يفكر إلا بحصول الدين وبسداد الدين.
واجعلني في النبي الأعلى
يعني في النبي الأعلى النبي هو المجتمع أو الجماعة، والمقصود من ذلك يعني في الملأ الأعلى يعني بأن يذكر الملأ الأعلى وأن يكون له ذكر في الملأ الأعلى.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التلميذي.
جعفر بن مسافر التلميذي هو
صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن يحيى بن حسان.
هو ثقة أخرج له
الكتب إلا ابن ماجه.
عن
يحيى بن حمزة.
هو ثقة أخرج له
عن ثور.
عن ثور بن يزيد الحمصي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
خالد بن معدان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي الأزهر العماري.
وأصحابه أخرج له
أبو داود. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو الأزهر أبو زهير الأنماري.
ثم أورد طرقة معلقة
قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي.
أبو همام الأهوازي هو
صدوق هذا اسمه محمد بن الزبرقان صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن ثور قال أبو زهير الأنماري. قال حدثنا النقيبي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على قادمتها فإنها براءة من الشرك.
ثم رجع أبو داود حديث
نوفل
رضي الله تعالى عنه
نوفل
الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ
اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على
اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها
براءة من
الشرك يعني اقرأ قل وضع أحدنا على خاتمتها قل يا كافرون ثم ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذا يدل على قراءة هذه السورة عند المنام كما أن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا كذلك تقرأ ومثل آية الكرسي أيضا كذلك تقرأ كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي إحدى سورة الإخلاص ولهذا يقال لها ويقول هو الله أحد سورة الإخلاص لأن هذه تتعلق بتوحيد العبادة اللي في سورة الكافرون وقل هو الله أحد تتعلق بتوحيد أسماء الله عز وجل وأسمائه وصفاته ولهذا يقال لهما جميعا سورة على سورة الإخلاص وهذا يقال لها الكافرون وهذا يقال الإخلاص قال والله أحد يقال الإخلاص وهذا يقال لها الكافرون ولكن يجمع بينهما ويثنيان فيقال سورة الإخلاص. وكما قلت السورة الكافرون تتعلق بتوحيد العبادة لأن كلها براءة من الشرك براءة من الشرك ولهذا قال فإنه تكون ذلك براءة من الشرك لأنها مشتملة على براءة من الشرك السورة مشتملة على براءة من الشرك.
قال حدثنا النفيلي
النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة
عن زهير
عن زهير بن معاوية ثقة رجل أصحاب السكة
عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل
عن فروة
بن نوفل
الأشعري وهو
اختلف في صحبته أخرجه مسلم وأصحاب السنة
عن أبي نوفل الأشعري وصحابي أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي مر معنا في حديث البراء واجعلهن آخر ما تقول وهنا
يعني هنا قال من عليها يعني يمكن أن يكون يعني كل منهما في الآخر كل منهما في الآخر يعني يقدم أحدهما على الآخر لكن قول نم عليها نم على خاتمتها
هناك واجعلهن هنا نم على خاتمتها
على كل يعني هذه يعني ما كان يكون في الآخر يجعل في الآخر يعني ولو تعدد ولو تكرر ويمكن أن يكون يعني يقدم أحيانا هذا على هذا وهذا على هذا المهم أن يكون الذي جاء فيه أنه آخر يكون آخرا وإذا كان متعددا يمكن أن يقدم هذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الأحيان.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني يعني بن فضالة عن عقيع بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
ثم أرد أبو ذر حي العاجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وينفث يعني وينفث بيديه يعني وجهه ورأسه وما أمكنه من جسده. وهذا يعني فيه بالإضافة إلى القراءة النفس فيه بالإضافة إلى القراءة النفس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ويزيد بن خالد بن وهب الهمداني
ثقة أخرجه
أبو داود والنسائي بن ماجه عن المفضل يعني يعني بن فضالة
المفضل يعني 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 الشيخين يعني يعني لأنهم ذكروه بدون نسبة والذي دون الشيخين هو الذي نسبه سواء أبو داود أو من دون أبي داود لأنه أحيانا يكون عن نسبة. كلمة يعنيان يعني هي من دون الشيخين شيخ الرجل وهو إما أبو داود وإما من دون أبي داود وأحيانا يأتي في شيخ أبي داود ذكر يعني أو هو وهذا بلا شك من دون أبي داود لأن يعني أبو داود يعني ينسي الشيخ كما يريد لا يقول هو وإما أقصد من دونه وهذا شيء يعني موجود عند أبي داود وموجود عند النسائي وقد مر بنا جملة من الأسماء يعني فيها يعني في شيخ أبي داود نفسه يعني يقال هو فلان أو يعني ابن فلان. ونقل يحيى أي الشيخين شيخ أبي داود يعني ابن المفضل ابن فضالة. ابن فضالة كلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، وقائلها من دون اثنين أو من دون اثنين، وقائلها فاعلها اثنين يعني ضمير يعني ضمير يرجع الاثنين فهو فاعل يعني. وأما قائلها هو أبو داود ومن دون داود من دون اثنين، القائل هو من دون اثنين والفاعل هو اثنين، وهو ثقة هو المصري ثقة
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الجهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
بن الزبير العوام وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة عشر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءت الأسئلة في معرفة كيفية هذا الذكر وكيفية المسح، هل النفس يكون قبل القراءة أو بعدها، وهل النفس ثلاث مرات؟
الذي يبدو أن النفس هو للنفس، النفس الذي يكون في اليد هو الذي يمسح، النفس يعني هو الذي يمسح، وليس المقصود من ذلك أنه يعني لأنه يمكن ينفذ عدة مرات مو مرة واحدة، يعني يقرأ وينفذ ثم يمسح، المقصود من ذلك هو المسح الذي نفذ والذي يعني صار في اليد من النفس.
لكن أحسن الله إليك، الآن الحديث كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما، هل النفس قبل القراءة أو القراءة قبل النفس؟
يبدو أن النفس بعد القراءة، وأن يعني النفس هو المقروء هذا الذي نفث والذي الذي خرج بدون يعني ضيق يعني بدون غطاء أو بدون يعني شيء يعلق هو الذي يتعويه،
فيكون يعني الواو هنا ليست للترتيب لمطلق الجمع لأنه قال نفث فيهما وقرأ فيهما. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يقول ما المراد من ما استطاع من جسده؟ هل المقصود حسب الاستطاعة أو أنه يبذل طاقته
وجوده الذي يمكنه؟ يعني بعد جسده ما يقدر يصلح، يعني وخر ما يقدر إليه، يعني موارد جسده لا يقدر إليه.
قوله يفعل ذلك ثلاث مرات، الإشارة تعود على المس ثلاث مرات أو القراءة أو كليهما.
أبداً كلا يعني كل يكررها وكل يمسح يكررها،
والنفس يكون في كل مرة ثلاث مرات
يتكرر.
بس لما يقرأ الآن قل والله أحد بفرق رب الناس ينفذ نفسه واحدة ثم يمسح ولا ثلاث مرات
أقول ما يمسح فيه، لكن يمكن أن ينفذ يعني. وأقول لو كرر النفس يعني ما هناك
شيء. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بخير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية.
ثم أرجع أبو العود حديث عن عباد بن سارية رضي الله عنه أن الإنسان كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية. المسبحات هي التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل وهي سبع صور، يعني تسبح في الماضي فيها ثلاث صور، صورة الحديد صورة الحشر وصورة الصف، ويسبح في المضارع فيها صورتان الجمعة والتقارن والأمر سبح سبع صورتك الأعلى وسبحان الإسراء، فهذه سبع يعني ثلاثا يسبح وثلاثا يسبح واثنتان يسبح وواحد يسبح وواحد سبحان، فهي سبع سور. ويقولن فيها آية هي أفضل من خير من هذه الآية، ولكن حديث رأي في ابن أبي بلال وهو مقبول.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن بقية.
عن بقية وهو صدوق حديث أبو خالد طريقة مسلم أصحاب السنة.
عن بحير.
عن بحير يعني وأيضا فيه التدليل بقية مجلد، وبحير هو بن سعد وثقة حديث البخاري وأصحاب السنة.
البخاري
ينفرد وقال كان
عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال
عن معدان رضيته هو ابن أبي بلال وعبد الله بن أبي بلال ومقبول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سالم
رضي الله عنه وصحابي أخرج له
أصحاب السنة
أصحاب السنة.
ما الورد بالآية؟
ما في الله أعلم الحديث ضعيف يعني مو سالم.
قال حدثنا عن
هذه الآية أقول هذه الآية يعني رسول الله بيّن أفضل آية في القرآن وأفضل آية في سورة القرآن سورة الفاتحة في آخر سورة وآية الكرسي في آخر آية يعني ستكون يعني معنى هذه يعني خير من ألف آية وآية الكرسي من الآيات.
قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حديثان بقي حديثان
قال تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول في الجمع بين حديث نم على آخر سورة كلها الكافرون حديث وليس يقول هناك بعض أهل العلم يرى التوفيق بينهما بأن يجعل سورة الكافرون آخر ما تقرأ من القرآن وحديث البراء آخر ما يذكر من الأذكار والأدعية فما هو رأي فضيلة؟
لا بس أيه ما يقدم هو مقصود تقديم تأخير يعني هل هذه قول ولا رياء يعني الإشكال ما زال يعني بأيه ما يقدم ويكون النوم يعني عقيدة وما في كلام.
حديث نوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون يقول ان هنا ضعفه الشيخ مقبل وقال فيه الترمذي انه لا يقرأ كما في الحاشيه
هو تكلم فيه يعني الترمذي تكلم فيه ابن عبد البر وقال انه لا يثبت ولكن يعني جاء يعني من يعني روايات كثيره واغلبه يدور على ابي اسحاق السبيعي وقد روى عبد العنعنه وهو مدلس ولكن يعني حسن الحافظ ابن حجر وكذلك الألباني صححه ويعني ابن كثير ذكره عند كثير هذه الصورة وذكر عدة طرق له وذكر طريقا آخر ليس من طريق الإسحاق ولكن يعني بيض يعني جسم الصحابي الذي يعني بعضهم حسنه لعل يعني من أجل يعني وروده من طرق أخرى يعني غير الطريقة اللي بتعطي فيها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يقول عند النوم وذكر أحاديث منها. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد سبق ان مر في الدرس الماضي جمله من الاحاديث التي اوردها الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الدعاء عند النوم، وبقي يعني بعض الاحاديث واولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه يعني من النوم قال الحمد لله الذي آواني وكفاني وأطعمني وسقاني. وهذا سبق أن مر بنا في حديث آخر في ذكر يعني هذه الأمور الأربعة الذي آواني الذي كفاني وآواني يعني الكفاية معناه أنه كفاه يعني الشرور وكفاه يعني ما يخاف ويحذره وآواه يعني رزقه مسكن ومكنه من حصول السكن الذي يستكن به وأطعمه وسقاه. هذه الأمور الأربعة سبق مرة الحمد لله كلامي وآواني وأطعمني وسقاني وش يعني؟
والذي من علي فأفضل.
والذي من علي فأفضل، يعني من عليه تفضل وأفضل، يعني أجل العطاء أو تفضل بالعطاء، يعني حصل منه المن والتفضل فيه، ويعني إجلاله وإكراره، وأن من علي فأفضل.
والذي أعطاني فأجزل.
والذي أعطاني فأجل، يعني أجل العطاء، أعطاني فأجل العطاء، يعني جعل العطاء جزيلا، أعطاه وأكثر له من العطاء وأجل له العطاء. نعم.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله على كل حال، يعني في جميع الأحوال الله تعالى هو المحمود سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، يعني سواء ما كان منها يعني حسنا أو كان أضر حسن، لأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء، والذي بيده ملك كل شيء وهو يحمد على كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، وغيره لا يحمد ولا يحصل منه يعني الحمد إلا إذا حصل منه إنعام وحصل منه إحسان. وأما الله عز وجل فإنه هو الذي يحمد على كل حال، هو الذي يحمد على كل حال بدون استثناء حال من الأحوال بخلاف غيره، فإنما يحمد ويمدح ويثنى عليه إذا حصل له ما يقصد ذلك مما هو محبوب ومما هو مرغوب. وهذا يعني يدل على أن هذا الدعاء يؤتى به يعني في المكروهات وغير المكروهات، يعني لا يقال أنه خاص في الأمور التي هي مكروهة، يقال الحمد لله على كل حال، يعني في الأمور التي يكرهها الإنسان، وإنما يؤتى به في الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها، وأن كل ما أن الله تعالى محمود في جميع الأحوال. نعم.
اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء.
اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء. الله عز وجل هو الرب وهو المليك الذي بيده ملكوت كل شيء، المتصرف في كل شيء، المربي خلقه بالنعم، الموجدهم من العدم، وهو إلههم وهو إله كل شيء. فيه الإقرار بربوبية الله عز وجل وألوهيته، ربوبيته كونه رب الناس وخالق الناس والمتصرف في نفس الخلق كيف يشاء، والإله الذي يعبد ويخص بالعبادة ولا يشرك مع الله أحد معه أحد فيها، فكما أنه الذي لا رب سواه وهو الإله الذي لا إله حقا بحق سواه، ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لأن المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله تعالى هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده الذي ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده، كما أنه واحد في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهو أيضا واحد في ألوهيته، يكون معبودا وحده فيها، فلا يعبد مع الله سواه، ولا يصرف من أنواع العبادة شيئا لغير الله، فلا بد من هذا ومن هذا. نعم.
أعوذ بك من النار.
أعوذ بك من النار. أعوذ بك من النار، يعني بعد أن أثنى الله عز وجل بذلك الثناء، وهو من الوسائل التي يؤتى بها بين يدي الدعاء وبين يدي المطلوب، لأن يعني هذا من الأمور المهمة في الدعاء أن يكون مسبوقا بالثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يطلب منه الحاجة، يطلب منه الإنسان ما يحتاج.
قال حدثنا علي بن مسلم.
حدثنا علي بن مسلم هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن عبد الصمد.
عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي
عبد الوارث العنبري هو ثقة، عبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن حسين.
عن حسين بن ذكوان المعلم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي بريدة.
عن أبي بريدة هو عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
تركيب الربوبيه ثم الملك ثم الالهيه جاء في سوره الناس، هل له معنى معين؟
كما هو معلوم الله تعالى هو الذي خلق هو مالك وهو مال كل ما خلق، وهو الذي يجب ان يعبد، لأن كما هو معلوم أن العبادة تأتي بعد الخلق والملك، والله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو الخالق لكل شيء، يطلب من العباد أن يخصوه بالعبادة. ولعل يعني ذلك لأن هذا الترتيب هو لأن الله تعالى خالق مالك فإذا يجب أن يعبد. خالق وهو خالق الخلق وهو مالكه, لا يكون خالقا ثم يكون غير مالك, بل هو خالق مالك, ومن خلق فهو مالك لما يخلقه. وهؤلاء أو المخلوقون أو من هم مكلفون من المخلوقين مأمورون بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن يخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم الأولان الذين الربوبية والملك, كون الرب وكون المالك مستلزمة للألوهية. يعني من حصل منه الإقرار بهذا يلزمه أن يقر بهذا ويلزمه أن يأتي بهذا. كيف يعقل أن يكون هو الخالق وحده وهو الملك وحده المتصرف بالكون وحده والخلق كلهم مخلوقون لله والله تعالى هو الذي أوجدهم من العدم, ثم يصرف لهم شيء من العبادة وهم مثل العابد الذي يعبده من دون الله؟ كيف يليق أن الإنسان يعبد مخلوقا مثله؟ بل المعبود هو الخالق الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم ورباهم بالنعم, هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. أما مخلوق مثله كان بعد أن لم يكن ثم تعطيه شيء من العبادة وتخصه بشيء من العبادة أو تشركه بالعبادة, هذا من أبعد ما يكون عن العقل وعن الفهم.
الشيخ الألباني حكم على هذا الإسناد بأنه صحيح. فالأخ يسأل يقول لماذا قال صحيح الإسناد ونحكم عن الحديث, فهل المتن في شيء؟
هو عادة أنها إذا كان من الحديث يعني سبق أنه يعني خرج أو ذكر تخريجه أو ذكر الحكم عليه بموضع آخر فإنه يقول صحيح ويقيم. وأما إذا كان يعني الإسناد يعني يحكم عليه لأول مرة وأنه ما هو موجود في كتاب آخر يحيل عليه, فغالبا يقول صحيح الإسناد حيث ما خرج أبو داود.
قال نسبه المنذري للنسائي أيضا ولعله بالسنن الكبرى.
لعل هذا هو السبب, يعني إذا قال صحيح الإسناد معناه أنه يعني حكم عليه في هذا المكان وحكم عليه بالصحة يعني في هذا المكان. وإذا قال صحيح فإنه يقول يشير إلى كتاب آخر مثل الترمذي أو مثل ابن ماجه أو مثل الكتب الأخرى التي ذكر المصادر أو المكان الذي صوغ فيه الكلام أو حقق فيه الكلام, يعني يشير إليه في تلك الكتب. وأما إذا كان الحديث يعني ليس موجودا في الكتب الأخرى التي فيها يعني كثير من الوقت فإنه عادة كان يقص عن الإسناد. أي حديث اللي فيه أواني نعم هذا يعني يشتمل على بعض ذاك ولا فيه يعني ليس في هذا وهذا فيه ليس في ذاك, فكمل لا كافية له ولا موهي هذا ليس موجود هنا. وأما هذه موجودة ولكنها على غير الترتيب الذي كان هناك, يعني الترتيب هناك الطعام والإسقاء والكفاية والمأوى, وهنا بدأ بالكفاية والمأوى ثم الطعام والإسقاء. يمكن لكن بالنسبة لهذا الشيء اللي زاد الذي زاد وليس موجودا في ذاك يعني كما هو شيء زاد, فهو يعني لو أتى بهذا الذي هو كامل والذي زيادة ليست يعني في ذاك هذا كما في كمل كافية له ولا موي, وهذا يرجع للكفانة وأوان. ولكن هذا فيه أشياء أخرى غير هذه الجملة التي ترجع إلى يعني تأكيد لأمرين ماضيين من جملة الأمور الأربعة. وإلا في هذا مرة ولهذا لا بأس, لكن هذا أكمل لأن فيه يعني كلام على الله عز وجل وفيه يعني استغفار في الآخر.
قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه سرة يوم القيامة. والسرة هي النقص والحسرة، السرة هي الحسرة هي المصدر يعني، وتره يسره سرة، ومنه ولن يتركم أعمالكم ولن يتركم يعني أنفسكم. وهذا فيه ذكر يعني بيان أهمية الذكر يعني في النوم أو عند النوم، وأهمية الذكر في المجلس، وأن الإنسان إذا لم يحصل منه في هذا ولا في هذا يكون هذا نقصا عليه وحسرة عليه، وكذلك المجلس يكون نقصا عليه وحسرة عليه.
قال حدثنا حامد بن يحيى.
حامد بن يحيى ثقة أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم السلافيات، الذين روى عنهم السلافيات التي هي الأسانيد العالية عنده، وهي من طريق يعني ثلاثة أشخاص أو أربعة من شيوخه، وأبو عاصم هذا أحدهم، وقد روى عنه يعني جملة من حديث الثلاثية، لأنه من أتباع التابعين أبو عاصم النبي، لأن الثلاثي صحابي وتابعي صار تابع، وأبو عاصم النبي هو من أتباع التابعين، ومثله مكي بن إبراهيم روى عن بعض الثلاثيات، محمد بن عبد الله الأنصاري روى عن بعض الثلاثيات.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق هذه حديث البخاري تعليقا وسنة أصحاب السنة.
عن المقبري.
المقبري وهو أبو سعيد المقبري، وهو أبو سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحابه، وسعيد وأبوه كلهم ثقات، وكلهم روى عن أبي هريرة مباشرة. استحسن
سعيد.
نعم. سعيد.
سعيد بن
سيسان. وكل من هو ثقة وكل من خرج إلى أصحابه ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.